تخيلوا جميعاً هذا السيناريو. نقرأ رواية معقدة مظلمة جداً تمتد لمئات الصفحات، تتحدث عن الظلم وفقدان العائلة والمعاناة الإنسانية الثقيلة.
رواية قاسية بلا شك؟
فعلاً قاسية، والبطل يفقد كل شيء، يجلس على كومة من الرماد ويطرح أسئلة وجودية عميقة، ثم في الصفحة الأخيرة تماماً يقرر الكاتب فجأة أن يعطي البطل $1,000,000.
وعائلة جديدة ومزرعة.
بالضبط، ويقول باختصار: وعاشوا في ثبات ونبت. ألا يبدو الأمر رخيصاً بعض الشيء؟ وكأنها نهاية هوليوودية مصطنعة تلصق فقط لترقيع قصة لا يعرف مؤلفها كيف ينهيها؟
هو شعور محبط للقارئ الذي استثمر مشاعره في المعاناة.
أيوه، وهذا بالضبط ما يشعر به الكثيرون عند قراءة الخاتمة في سفر أيوب، الإصحاح 42. فجأة كل شيء يعوض وتعزف موسيقى النصر.
طيب، هذا التناقض الصارخ هو تحديداً ما يجعل خاتمة هذا السفر واحدة من أكثر النصوص إرباكاً في التاريخ البشري. نحن كبشر، يعني، نميل بطبيعتنا إلى النهايات المغلقة.
نحب أن نرى الأمور تعود لنصابها.
صحيح، نحب أن نرى موازين الكون تعتدل أمام أعيننا، لأن ذلك يمنحنا إحساساً بالأمان، يخبرنا أن العالم مكان عادر وقابل للفهم. ولكن إذا قرأنا الخاتمة بهذه العقلية، فإننا نهدم كل ما بناه السفر.
وهذا هو هدفنا في هذا الغوص المعرفي اليوم. بناء على البحث المعمق للدكتور جون والتون في جلسته 23، نحن بصدد تفجير هذه الفرضية، فرضية النهاية السعيدة التقليدية،
لأنها فرضية خاطئة من الأساس.
بالضبط، سنكتشف أن الخاتمة لا تقدم لنا رسالة الكتاب الأساسية كما يشاع، بل هي مجرب ربط لبعض الخيوط السائبة، خيوط طالما أسأنا فهمها بسبب قراءات سطحية أو حتى بسبب أخطاء ترجمة تاريخية.
يعني ما سنقوم به اليوم هو قلب الطريقة التي نفهم بها سياسات الكون رأساً على عقب. محاولتنا الدائمة والمستميتة لإلباس هذه القصة ثوب القصاص العادل هي محاولة قاصرة.
ومضللة أيضاً.
فعلاً مضللة. التحليل الذي نناقشه يأخذنا بعيداً عن النظرة السطحية. سيغير جذرياً استيعابنا لمفاهيم المعاناة والمكافأة، والأهم، كيف نتلاصل مع الله في أحلك أوقاتنا؟
طيب، دعنا نبدأ بتفتيك هذه الخيوط السائبة. الخاتمة تبدأ بتصفية حسابات واضحة. في الآيات من 7 إلى 9 نرى مشهداً مهيباً حيث يوبخ الله أصدقاء أيوب.
أليفاز وصديقيه تحديداً.
نعم، الله يقول لهم بوضوح إنهم لم يقولوا الحق، ويأمرهم بتقديم تضحيات تكفيراً عن ذلك. لكن لحظة، هناك شخصية رابعة كانت حاضرة وتحدثت طويلاً، أليهو.
صحيح، أليهو يختفي تماماً من هذا المشهد،
ولا نجد له أي ذكر في التوبيخ الإلهي. يعني الكثير من التفسيرات القديمة كانت تتجاهله ببساطة بحجة أن نصه أضيف لاحقاً للقصة.
وهذا بالضبط ما يفنده هذا التحليل. غياب التوبيخ لأليهو ليس دليلاً على تهميشه أو أنه مجرد إضافة لاحقة، بل يحمل دلالة أعمق بكثير.
ما هي هذه الدلالة؟
أليهو يستثنى ببساطة لأنه كان على حق، كان محقاً فيما قاله عن سياسات الله. لقد كان الصوت الذي مهد الطريق لتدخل الله لاحقاً في العاصفة. التوبيخ استهدف حصراً من أصر على تفسير المعاناة بمعادلات بشرية.
التي بصراحة قلبت استيعابي للنص بالكامل. هناك مشكلة جوهرية.
تقصدين معضلة الترجمة؟
نعم، معضلة ضخمة في الترجمة تعيق الفهم الحقيقي لهذا التوبيخ. الكلمة العبرية المستخدمة في النص لوصف ما قاله أيوب وأصدقائه هي نيكونا.
نيكونا، نعم.
كيف يمكن لكلمة واحدة أن تغير مئات السنين من التفسير؟
شوفي، الأمر لا يتعلق بالكلمة بحد ذاتها، بل بتركيبها اللغوي مع حرف الجر الذي يسبقها. كلمة نيكونا تعني الحقيقة المنطقية والمعقولة، حقيقة يمكن التحقق منها.
جميل، أين المشكلة إذن؟
المشكلة الكبرى تكمن في حرف الجر. في الغالبية العظمى من الترجمات تقرأ الآية وكأن الله يقول لأصدقاء أيوب: إنكم لم تقولوا الحقيقة عني كما فعل عبدي أيوب.
لحظة، الحقيقة عني؟ هذه مشكلة ضخمة.
هل تلاحظين التناقض هنا؟
طبعاً، لأن أي شخص قرأ السفر بالتركيز سيعرف أن أيوب طوال حواراته كان يقول أشياء فظيعة وخاطئة جداً عن الله.
صحيح، لقد اتهمه بالظلم والقسوة
وتجاهل الأبرار، فكيف يمكن لله أن يقول للأصدقاء أيوب كان يقول الحقيقة عني وأنتم لا؟ هذا تناقض صارخ جعل المفسرين في حيرة لقرون،
ودفعهم لمحاولة تجميل كلام أيوب وتبريره، وهذا ما يجعل التركيز اللغوي في هذا التحليل أمراً بالغ الأهمية. الدكتور والتون يوضح شيئاً مفصلياً هنا.
تفضل.
يوضح أن التركيب اللغوي العبري في هذا السياق، والذي يجمع بين هذا الفعل وحرف الجر، يعني بشكل ثابت في نصوص العهد القديم التحدث إلى شخص حاضر.
إلى شخص حاضر وليس عنه؟
بالضبط، وليس التحدث عنه. المعنى يتغير تماماً هنا. الله لا يقول إن الأصدقاء لم يقولوا الحقيقة عني، بل يقول إنهم لم يتحدثوا بالحق إلي كما فعل أيوب.
يا سلام، دعني أستوعب هذا. يعني أن الموافقة الإلهية لم تكن أبداً على كل تنظيرات أيوب الفلسفية طوال السفر.
إطلاقاً، أيوب كان مخطئاً في الكثير مما قال له عن سياسات الكون،
ولكن الموافقة جاءت حصرياً على استجابته الأخيرة في الإصحاح 42 عندما توقف عن الجدال وتحدث إلى الله بتوبة وتواضع.
تماماً، وفي المقابل الأصدقاء بقوا صامتين في النهاية، لم يوجهوا حديثهم إلى الله ولم يظهروا أي انكسار.
هذا التمييز بين عن وإلى المذهل
هو ينقذنا من فخ الاعتقاد بأن الله يعطي صك براءة لكل ما قاله أيوب. الخاتمة تختص فقط بالمرحلة الأخيرة من القصة، برد الفعل النهائي.
يعني الأصدقاء قضوا السفر بأكمله ينظرون عن الله، يتحدثون كأنه موضوع للبحث
أو معادلة رياضية يجب حلها.
بينما أيوب رغم كل غضبه ويأسه وتجديفه أحياناً كان يوجه صراخه وأسئلته إلى الله مباشرة.
طيب، هل يمكننا أن نقول إن الأمر يشبه الفرق بين مجموعة من الموظفين يجلسون في غرفة الاستراحة يثرثرون ويحللون شخصية المدير التنفيذي؟
يتحدثون عنه ككيان بعيد.
بالضبط، وبين موظف آخر ربما يكون قد أخطأ وتذمر، لكنه يمتلك الشجاعة ليدخل إلى مكتب المدير وينظر في عينيه ليتحدث إليه مباشرة ويعترف بقصوره.
هذا التشبيه يقرب الصورة بشكل كبير جدا. الفكرة هنا ليست في مدى الدقة اللاهوتية للكلام الذي قيل، بل في الشجاعة والصدق في المواجهة.
الله يفضل التواصل المباشر. فعلا، الله كما يظهر في هذا النص يفضل التواصل الصادق حتى لو كان مليئاً بالضعف البشري والجهل على التنظير الفلسفي عن بعد. التنظير عن الله لا يعادل أبداً الحديث معه.
هذا التفصيل اللغوي الصغير يعيد تشكيل فهمنا للخاتمة. هي ليست إقراراً بصحة فلسفة أيوب، بل احتفاءً بصدق لجوئه إلى الخالق.
وهذا التحول يقودنا مباشرة إلى التحدي الأكبر في النص.
تقصد الفيل الموجودة في الغرفة؟
نعم، الإشكالية التي تجعل أي عقل نقدي يشعر بعدم الارتياح. إذا كان أيوب قد استجاب بشكل صحيح في النهاية والله قبل توبته،
لماذا يعيد إليه ثروته؟
ويضاعفها ويعطيه أبناء جددا؟
بصراحة، هذا التفسير يبدو كمن يحاول ترقيع قصة بها ثقوب. ألا يتناقض هذا مع كل ما كان الصفر يحاول إثباته؟ نحن ندخل هنا في قلب مفارقة الازدهار.
وافئك الرأي تماما. استعادة الثروة تبدو للوهلة الأولى وكأنها عودة صريحة لتأكيد مبدأ القصاص،
يعني افعل الخير، تب إلى الله، فتنال المكافأة وتسترجع أموالك.
وهذا يهدد بنسف الرسالة الأساسية للسفر من جذورها،
ويترك شعورا مجوفا جدا. يعني إعطاء أيوب أطفالاً جدد لا يمحو بأي شكل من الأشكال حزنه العميق على أطفاله الذين فقدهم في البداية.
بالتأكيد لا يمحوه.
البشر ليسوا قطعة غيار يمكن استبدالها بموديلات أحدث لتعويض الخسارة. قراءة القصة بهذا الشكل العاطفي تجعلها قاسية ومتبلدة.
ولهذا السبب تحديداً يقترح الدكتور وولتون مقاربة مختلفة تماماً. هو يطلب منا أن نتعامل مع سفر أيوب ليس كقصة تاريخية لشخصية واقعية.
لا نركز على سيكولوجية الحزن؟
لا، بل نتعامل معها كتجربة فكرية في الأدب القديم. الهدف من التجربة الفكرية هو استكشاف مبدأ أو سياسة معينة، وفي هذه الحالة سياسات الله في إدارة الكون.
تجربة فكرية، يعني مثل تلك التجارب التي يقوم بها علماء الفيزياء، يفترضون ظروفاً معينة لاختبار نظرية ما.
بالضبط، يجب أن نخرج من الإطار العاطفي والمأساوي لقصة أيوب الفردية وننظر إلى المعنى الكوني الأكبر.
لنعود إذن لنقطة البداية في هذه التجربة الفكرية.
التجربة بنيت على ادعاءات متضاربة في المحكمة السماوية. عندما نذكر المتحدي، نحن نتحدث عن تلك الشخصية الكونية التي راهنت على أن سياسة الله فاشلة،
لأنها تعتقد أن الله يشتري ولاء الأبرار بالثروة، يعبدونه من أجل المصلحة.
صحيح، وفي المقابل أيوب ادعى لاحقا أن معاناة الأبرار هي سياسة سيئة وظالمة. السفر صمم ليثبت أن كلا الادعاءين خاطئ.
ولكن أرجوك، يجب أن ألعب محامي الشيطان هنا.
تفضلي.
أليس من المحبط للغاية أن يقضي الكتاب 41 إصحاحا في تدمير فكرة أن الصلاح يؤدي حتميا للثروة، ثم في النهاية بوم يعطي الله أيوب كل شيء؟
هو يبدو التفافا.
يبدو وكأن الله يقول للمستمع: أنا لا ألعب بقواعد مبدأ القصاص، ولكن انظروا، سأكافئه وأعطيه الثروة على أي حال. ألا يضعف هذا التجربة الفكرية؟
هذا التساؤل هو جوهر الصراع مع النص، هو ما يجعله عبقريا وصعبا. لكن دعينا ننظر لدافع الله من استعادة الثروة من زاوية التجربة الفكرية ذاتها.
طيب، كيف ذلك؟
لأنها تعتقد أن الله يشتري ولاء الأبرار بالثروة، يعبدونه من أجل المصلحة.
صحيح، وفي المقابل أيوب ادعى لاحقا أن معاناة الأبرار هي سياسة سيئة وظالمة. السفر صمم ليثبت أن كلا الادعاءين خاطئ.
ولكن أرجوك، يجب أن ألعب محامي الشيطان هنا.
تفضلي.
أليس من المحبط للغاية أن يقضي الكتاب 41 إصحاحا في تدمير فكرة أن الصلاح يؤدي حتميا للثروة، ثم في النهاية بوم يعطي الله أيوب كل شيء؟
هو يبدو التفافا.
يبدو وكأن الله يقول للمستمع: أنا لا ألعب بقواعد مبدأ القصاص، ولكن انظروا، سأكافئه وأعطيه الثروة على أي حال. ألا يضعف هذا التجربة الفكرية؟
هذا التساؤل هو جوهر الصراع مع النص، هو ما يجعله عبقريا وصعبا. لكن دعينا ننظر لدافع الله من استعادة الثروة من زاوية التجربة الفكرية ذاتها.
طيب، كيف ذلك؟ باستعادة ثروة أيوب، الله لا يتراجع للوراء، بل يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها: سياساتي لم تتغير.
لم تتغير بسبب التحدي؟
نعم، التحديات التي طرحها المتحدي والاتهامات التي وجهها أيوب لم تؤثر قيد أنملة في طريقة إدارة للكون.
بمعنى أن الازدهار الذي عاد لأيوب لم يأتي كحق مكتسب؟
لا أبداً.
أو التزام على الله بسبب توبة أيوب كتعويض عن معاناته؟
نعم، وهذا الفارق البسيط يغير كل شيء. الازدهار في الخاتمة ليس مكافأة مستحقة بناء على آلية القصاص، إنه ببساطة هدية، محض تفضل وسرور من الله.
هدية حرة.
بالضبط، أيوب الآن يفهم أن ما يملكه ليس نتيجة لمعادلة حسابية. أنا صالح، إذن أستحق الثروة. هو هبة حرة من إله غير ملزم بتقديمها.
إذن الهدف من الخاتمة ليس تقديم مواساة للمتألمين بأنهم سيستردون كل شيء يوما ما.
إذا اعتقدنا أن هذا هو درس الكتاب، فقد أضعنا المعنى بالكامل.
هذا يعني أننا لسنا مطالبين بأن نكون مثل أيوب؟ ألا نتخذه كنموذج استرشادي في كيفية تحمل الألم والصبر عليه حتى تأتي المكافأة؟
هذا استنتاج قد يكون صادماً للبعض، لكنه ضروري. نحن لسنا مطالبين بوضع أنفسنا مكان أيوب.
السفر ليس دليلاً إرشادياً بعنوان كيف تتألم بنجاح.
يا سلام، وصف دقيق. الهدف هو أن نتعلم كيف نفكر في الله بطريقة أكثر دقة، تماماً كما كان أيوب يتعلم ويصحح مفاهيمه معنا خلال القصة.
طيب، هذا يفتح الباب أمام سؤال ضخم جدا.
تفضلي.
إذا كان الكون لا يعمل بناء على نظام ميكانيكي من المكافأة والعقاب، وإذا كان الله لا يدين لنا بشيء، فما هو الأساس الذي يدار به هذا الكون المليء بالمعاناة؟
سؤال جوهري.
إذا أسقطنا مبدأ القصاص، فما الذي يتبقى؟ هذا يأخذنا إلى المفهوم الأكثر إبهاراً في هذا التحليل، فكرة المثلث وتحطيمه.
فكرة المثلث هي الأداة المثالية لفهم أزمتنا البشرية مع المعاناة. هذا المثلث هو الإطار اللاهوتي والفلسفي الذي حول البشر حصر الله فيه منذ فجر التاريخ.
يتخيل المثلث معاً، ثلاثة أضلاع.
الضلع الأول هو مبدأ القصاص، الاعتقاد بأن الخير يقابله خير والشر يقابله شر.
حتمياً.
نعم، والضلع الثاني هو براءة أيوب أو براءة الإنسان من الخطيئة التي تستوجب العقاب.
والضلع الثالث والأخير هو عدالة الله بمفهومها البشري الذي يقتضي إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم فورا. حسنا، المثلث واضح أمامنا. المشكلة التي ظهرت في القصة هي أنه لا يمكن للأضلاع الثلاثة أن تكون صحيحة في نفس الوقت عند وقوع كارثة غير مبررة.
مستحيل.
طوال السفر نرى كل شخصية تحاول حماية جزء من هذا المثلث، ولكن الثمن كان دائما كسر الضلع المتبقي.
فعلا، الأصدقاء الثلاثة لكي يحافظوا على الضلع الأول مبدأ القصاص، والضلع الثالث عدالة الله، كان عليهم كسر الضلع الثاني،
فاتهموا أيوب بأنه شرير ويستحق ما يحدث له.
وفي المقابل أيوب لكي يحافظ على مبدأ القصاص وبراءته الشخصية وجد نفسه مضطرا لكسر الضلع الثالث،
عدالة الله، فاتهمه بأنه غير عادل وظالم.
حتى إليوه حاول ترقيع هذا المثلث بتقديم تفسيرات معقدة، لكن الجميع بلا استثناء كان مهووسا بالحفاظ على شكل المثلث.
والسؤال الحاسم هنا، أين يقع الله في هذا المثلث البشري المحكم؟
الإجابة الصادمة التي يقدمها التحليل، الله لا يقع فيه أبدا.
إطلاقا؟
إطلاقا، الله يرفض هذا المثلث بالكامل. عندما يتحدث من العاصفة هو لا يصحح ضلعا واحدا، هو يسحق المثلث، يمزقه ويرميه بعيدا.
واو، النظام الكوني أوسع بكثير من أن يختزل في معادلة بسيطة مبنية على استحقاق شخصي.
أوسع وأعقد بكثير.
إذا تم تدمير المثلث، إذا لم تكن العدالة بالمعنى الميكانيكي هي أساس الكون، فما هو الأساس؟ كيف نفهم عالما تسحقه الكوارث ولا يعمل وفق نظام القصاص؟
الأساس كما يوضحه التحليل هو الحكمة.
الحكمة وليس العدالة؟
العدالة كما نفهمها نحن ليست العمود الفقري للكون. العمود الفقري هو حكمة الله الشاملة التي تفوق إدراكنا الزمني والمكاني.
طيب، وماذا عن الأحداث التي تبدو وكأنها تطبيق لمبدأ القصاص؟ شخص يسرق فيسجن أو يعمل بجد فينجح؟
هذه في الحقيقة مجرد تأثيرات جانبية لطبيعة الله. هو يتدخل لجلب البركة أو الدينونة بحكمته المتكاملة، وليس تفعيلا لقانون ميكانيكي أعمى.
لا يعمل كآلة بيع ذاتية.
بالضبط.
دعونا نحاول تبسيط هذا الانتقال من العدالة إلى الحكمة. الأمر أشبه بأن البشرية تحاول حل لغز الكون معتقدة أن الله يلعب معنا الشطرنج.
تشبيه الشطرنج ممتاز هنا.
في الشطرنج كل شيء محكوم بقواعد صارمة، خطوة صحيحة تقابلها نتيجة محسوبة. نحن كبشر نعيش بهذه العقلية، نصرخ لقد صليت وكنت صالحا ولعبت النقلة الصحيحة، لماذا فقدت وظيفتي؟
أو لماذا فقدت طفلي؟ نعم، نعتقد أن الله أخطأ في قواعد الشطرنج.
وما يفعله سفر أيوب هو أن الله يتدخل ليوضح أنه لا يلعب الشطرنج أصلا.
أيوة، هو لا يلعب الشطرنج.
إذا لم يكن يلعب الشطرنج فإنه يقود أوركسترا سيمفونية. في السيمفونية الكبرى لا توجد نقلات فردية بمكافآت فورية.
عمل متكامل.
قد يعزف قسم الوتريات نغمة حزينة جدا وحادة في لحظة معينة. النغمة وحدها تبدو قاسية، لكن قائد الأوركسترا لا يعزفها كعقاب لآلة الكمان.
يا سلام على هذا الوصف.
يعزفها لأنها جزء لا يتجزأ من حكمة موسيقية شاملة، تصنع عملا عظيما لا يمكن للاعب الشطرنج أن يستوعبه.
هذا يضع أيدينا على لب الموضوع حقا، ولكن يعني يجب أن نكون صريحين هنا.
تفضل.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر لحياتنا، هذا الإدراك أن الكون يدار بحكمة سيمفونية هو إدراك ثقيل جدا على النفس البشرية.
ثقيل وموجع أحيانا.
السفر بأكمله وحتى الخاتمة لا يقدم تفسيرا واضحا لسبب معاناة الأبرار. حتى أيوب نفسه لم يحصل على إجابة مباشرة لمعاناته الفردية.
المعاناة حتمية ومنتشرة،
وغالبا تبدو غير مبررة لنا.
وهذا يتركنا أمام حقيقة قد تكون قاسية للبعض. هذه المعرفة الفلسفية لا تخفف بالضرورة من ألمنا الجسدي أو النفسي عند فقدان عزيز.
صحيح تماما. الحكمة لا تعمل كمسكن للآلام الفورية ولا تمحو الندوب، لكنها تفعل شيئا أكثر أهمية على المدى الطويل.
ما هو؟
إنها تمنعنا من التفكير الأحمق والمدمر عندما نفهم يقينا أن الله لا يطبق مبدأ القصاص ضدنا، وأن معاناتنا ليست غضبا إلهيا، فإننا نتوقف عن التفكير السام،
التفكير الذي يدفعنا لرفض الله والابتعاد عنها
في الوقت الذي نكون فيه في أمس الحاجة لحضوره. الخاتمة نهاية مثالية لأنها تصحح مفاهيمنا، لكنها لا تحمل رسالة السفر الأساسية. تلك الرسالة تكفلت بها العاصفة.
يا لها من رحلة تفكيك عميقة لكل ما كنا نظن أننا نعرفه. دعونا نسترجع سريعا ما تعلمناه اليوم. أولا، استوعبنا أن الخاتمة ليست تراجعا لأرضاء القراء، بل تحرير لنا من فخ مبدأ القصص.
ورأينا كيف أن دقة الترجمة مجرد حرف جر واحد غير فهمنا لرد فعل أيوب.
التحدث إلى مقابل التحدث عن.
نعم، أدركنا أن الله يقدر الحوار المباشر المكسور معه أكثر بكثير من التنظير اللاهوتي عنه في غرف مغلقة.
وشهدنا كيف سحق الله مثلث التوقعات البشرية، حررنا من وهم آلة البيع الذاتية. الكون مؤسس على حكمة سيمفونية وليس عدالة ميكانيكية قاصرة.
ولعل الأهم هنا هو التحرر النفسي والروحي. هذا الفهم يحرر العقل من العبء السام المرافق لكل أزمة أو مرض.
ذلك التساؤل المستمر الذي يمزق الروح، ما الذي فعلته لأستحق هذا؟
حقا، إنها جملة قاتلة. كم من شخص دمر حياته يبحث عن خطأ ليبرر به كارثة.
تحليل الدكتور والتون يعيد ضبط توقعاتنا، يمنحنا مرونة للتعامل مع عالم عشوائي ولا يمكن التنبؤ به.
الألم ليس بالضرورة عقابا، والرخاء ليس بالضرورة مكافأة. إنها دعوة للثقة في حكمة القائد حتى عندما تعزف الأوركسترا نغمات مؤلمة.
هذا الإدراك يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة أود أن أطرحها لنتأملها جميعا. إذا كان سفر أيوب يتعمد ألا يقدم لنا تفسيرا واضحا لسبب المعاناة، وإذا كان يطلب منا بوضوح ألا نتخذ أيوب كنموذج لكيفية التألم، فكيف ينبغي لهذا أن يغير الكلمات التي نختارها عندما نواسي شخصا يمر بمأساة اليوم؟
سؤال يحتاج لوقفة طويلة.
هل نواصل تقديم تلك الإجابات المعلبة والتفسيرات السطحية؟ ونعدهم بنهايات هوليوودية وأن كل شيء سيعوض؟
أم نتعلم درساً أعظم؟
أن نصمت في حضرة الألم، نتخلى عن محاولة شرح سياسات الكون، نحتضن المعاناة معهم ونكتفي بالتحدث إلى الله بدلاً من التنظير الأجوف عنه.
دعوة حقيقية للتأمل المخلص.
وبهذا نصل إلى نهاية رحلة البحث العميقة اليوم. نرجو أن يكون هذا التحليل قد وسع مداركنا لفهم أعمق لكيفية عمل هذا الكون. إلى اللقاء في رحلة استكشافية قادمة.